بسم الله الرحمن الرحيم. من درسنا البارحة تذاكرنا حديث تذاكرنا كم أحاديث أخذناها في درسنا؟ نعم، لمن؟ لابن عمر، حديث شبه أربعة. ومن درسنا البارحة قلنا عبد الله وأبو أسامة بن نمير وأبو أسامة حسبناهم من ضمن الثمانية، جعلناهم ثمانية، وإنما هما عن عبيد الله ليسوا عن نافع، فصار الراوي عن نافع هم الليث بن سعد روى عنهم، وأيوب روى عنهم، والضحاك بن عثمان روى عن نافع أيضا، ومالك روى عن نافع، وموسى بن عقبة روى عن نافع، وكذا عبيد الله، فصاروا ستة لا ثمانية. نبه على هذا الأخونا عبد الرحمن. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله، قال نريد نسمع حديث صحيح مسلم، من أراد أن يقرأ فليقرأ. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. من أين هذا أبو بكر؟ من أين أبسي؟ من أين؟ من العراق. وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية. قال زهير: حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، والمقصود جهة القبلة في المسجد، فأقبل على الناس أي واعظا لهم، فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. وهو من الأدلة على طهارة المخاط والنخامة والبزاق، قال النووي: ولا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطاب عن إبراهيم النخعي أنه قال البزاق نجس ولا أظنه يصح عنه، وإن صح عنه فهو خطأ. وفيه أن البصاق لا يبطل الصلاة، وكذا التنخع إن لم يتبين منه حرفان أو كان مغلوبا عليه، حتى وإن استبان منه حرفان وثلاثة وأربعة فلا دليل على بطلان الصلاة بظهور حرفين. فإنك ترى بعض الشافعية لا يتنحنح، بل إنما يجعله يعني بغير صوت تنحنح حتى لا تخرج منه أحرف متكررة حرفين أو أكثر، لأن ذلك عندهم يبطل الصلاة. فإذا احتاج إلى التنخم أو التنحنح لإزالة ما في حلقه ذلك ليس مبطلا للصلاة لعدم دليل على البطلان، حتى وإن أخرج حرفين أو ثلاثة كما سبق. ومدلول هذا الحديث نظير ما قبله، وإنكار المنكر باللسان وباليد، أنكره ثم حكه كما تقدم في الحديث الأول، وكذلك أيضا وتوجيه المخطئ وتعاون المسلمين على الآداب وإقامتها. فلولا أن الله وفق المسلمين للتعاون من الذي ينشر الآداب إلا من له بصيرة بها، فيؤدب أخاه ويؤدب ولده ويؤدب أهله، وهكذا تأديبه لأخيه إذا بذل من هذا بلطف ورفق مقبول، وسائر من يؤدبه كل ما كان برفق يصير مقبولا. فلو رأى من يشرب بالشمال يقول لا يجوز الشرب بالشمال ولا الأكل بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، فاشرب بارك الله فيك باليمين، فإن الشرب بالشمال لا يجوز، ما هو مجرد مكروه، لأن الشيطان يتقوى بهذا الأكل ويضرك ويعطيه من هذا الكلام الذي يجعله ينتفع ويتأدب بذلك، وبعد حين يصير حامدا شاكرا لهذا المعروف الذي أسديته إليه. فتأديب المسلمين من بعضهم لبعض بالخطابة بالكتابة بالنصح بالتوجيه، هذا من الدعوة إلى الله، فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن المسلمين. كم من المسلمين يحتاجون إلى تأديب في ألفاظهم لا تكون شركية، وفي لباسهم لا يكون تقليدا للكفار، وفي ألفاظهم لا تكون بدعية أيضا، وفي أفعالهم لا تكون مخالفة للصواب، وما قام ما يتعلق بالأمر معروف والنهي عن المنكر إلا على مثل هذه الأمور، وكان في ذلك من فضل عظيم، وما من أحد إلا وهو محتاج إلى التأديب، يموت وهو لا يزال باحتياج إلى تأديب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق إخوانه المؤمنين العلماء الأفاضل الدعاة إلى الله البصيرين بذلك، فقد يغفل الإنسان. هذا من تأديب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة الذي أخذه الأمة عنه عليه الصلاة والسلام في أدب مع الله، وأن يقف بين يدي الله معظما وبصاقه في القبلة في ذلك الحال يتنافى مع التعظيم، لا سيما مع التعليل المذكور: أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه، وجواز القياس، يعني فمجرد في المثل مثل: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أي رؤيتكم لربكم يوم القيامة كرؤيتكم للقمر في الدنيا، كما ترون القمر أي كالرؤية. شبه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، فإن القمر مخلوق والله خالقه. وإنما رؤيتكم لربكم يوم القيامة كائنة من حيث مزاحمة ولا مضارة ولا مضامة، كما يرى أحدكم في حياته الدنيا القمر مخليا به لا أحد يزاحمه على رؤيته. ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه، وقوله مستقبل ربه الله بكل شيء محيط، ولكن في حال استقباله القبلة ينصب ربه وجهه قبل وجه المصلي ويقبل على عبده، فواجب على العبد أن يقبل على ربه، وإنه لمن سوء الأدب مع الله، ونسأل الله العافية. أن يقف الإنسان ربه مستقبلا له وهو يراعي غيره، هو ينظر إلى غيره ماذا سيقول غيره عنه وماذا سيسمع صوته ماذا، فيكون قلبه مائل إلى غير الله، والله قد أقبل عليه، فحري بمثل هذا أن يعرض الله عنه، لأنه أعرض عن ربه إلى مخلوق من مخلوقات الله. ويضاف إلى ذلك أيضا أنه في حالة إقبال ربه عليه ونصب وجهه عليه في مثل هذا الموقف العظيم في الصلاة، وهو يباشر التنخع إلى جهة القبلة، وكذلك كثرة الحركات المزيلة للخشوع مذهبة للخشوع، والتفاكير والانشغال بوساوس خنزب، وساوس خنزب أحد يعني الشيطان. نعم. وإن هذا لا يحتاج من الإنسان أن يستحضر مثل هذا الموقف العظيم، أن ربه ينصب وجهه قبل وجهه، فهذا يبعث فيه إن شاء الله عديدا من منافع الصلاة ومزيد ثوابها من الإقبال على الله والتدبر وعدم كثرة الحركات لا يتحرك إلا لحاجة أو فيما لابد منه وما لزم من شؤون الصلاة أو غير ذلك، ويقبل بقلبه وقالبه على ربه حنيفا مسلما وما عانى من مشركين. وذكر في هذا الحديث فضيلة اليمين على اليسير عن اليسار، من حيث أنه لا يبصق عن يمين يبصق عن يساره. وذكر في هذا الحديث الحلول والمخارج التوقيفية، فإن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أبانه الأمة، ولقد أفرط كثير من الناس في ذكر الحلول والمخارج بآرائهم السخيفة وكذلك عقلانيتهم بغير علم غير حجة، فيوقعون الناس في مضايق وفي مآزق وليست مخارج، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، سواء كان ذلك في الحدود التي تسمع من كثير من الناس من يطعن فيها، وأن المخرج من هذا أنه بدل الرجم ممكن أن يحمل على البعير، يحمل على البعير أو على الحمار ويغطى ويسود وجهه بالمداد أو بالرماد أو غير ذلك، وهذا بديل عن هذا الحد، هكذا فعل اليهود وما قبل الله منهم ذلك. قال إنهم كانوا إذا زنى فيهم الشريف أقاموا تركوه، وإذا زنى فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فاصطلحوا على التحميم والتجبيه، يابهونه يعني بالكلام، يعملون الأشياء للناس عامة، وأهدروا حكم الله. اللهم إني أول من أقام حكمك بعد أن أضاعوه، الحديث. وهكذا أيضا في آونة أخيرة في كثير من الأزمنة استعاضوا عن أحكام الله بأحكام اصطلحوا عليها بدائل، يحسبونها بدائل، في ميراث المرأة للذكر مثل حظ الأنثيين اصطلحوا في كثير من البلدان على أنه ما يصلح هذا، وأنها تكون لكل لها مثل حظ أخيها، هي وأخوها سواء، النفقة عليه ما هي عليها، وهو الذي يتحمل تكاليف ما لا تتحملها المرأة، والمرأة نفقتها على زوجها، وربنا أعلم وأحكم وأرحم. فأتوا بهذا الحكم بديل هذا الحكم، البدائل منها ما يكون استعاضة عن حكم الله، وهذا خطر عظيم، والبدائل ما يكون فيها حلول شرعية من كتاب الله وسنة رسوله، يعني بديل هذا الفعل هذا الفعل الشرعي، فهذا نعم ما ذاك. فليست في هذا الموضع ليست بدائل منهي عنها، وإنما هي بديل دلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن البديل عن الماء في حالة عدم القدرة على استعماله لمرض أو تضرر التيمم، وهكذا أيضا البديل عن الصيام في عدم القدرة عليه، حالة عدم القدرة عليه لكبر سن، الإطعام لمن أحب ذلك، جاء عن أنس وعن غيره وعليه الجمهور. فالشأن من ذلك التصنيف في البدائل الشرعية وغير الشرعية، ما قد وقفنا على بحث في هذا، يعني يكون على الطريقة الحديثية، والله الموفق، لا سيما وقد ظهر في الآونة الأخيرة من يريد أن يستبدل بدين الله غيره فيكون ردا. واعلموا وفقكم الله أن الكتب التي تقوم بغيره صغرت أو كبرت على الدين يجعل الله فيها البركة، سواء سميته رد أو رددت ولم تسميه ردا. كما إذا أردت أن ترد على من يطعن في الصحاح فتصنف إثبات الصحاح وأنها ليست منحصرة في الصحيحين، فتأتي بكتاب مؤلف من خارج الصحيحين تثبت أن هذا نبذة وضميمة إلى الصحيحين مما قد ثبت، فإذا الذي يحصر الصحاح في الصحيحين فقط هذا أتى بجناية على الدين، وأهدر جملة من الأدلة الثوابت التي يستفيدها الأمة ويتعبدون لله بها غير حجة. ما باله بمن يريد أن يهدم هذه الأصول التي أجمع الأمة على قبولها، ويأتي المنحوس بشبهات أوها من بيوت العنكبوت يريد أن يشكك فيها في الصحيحين، فالرد عليهم باب أولى. وهناك كتاب في الشبهات، شبهات الزنادقة والرد عليها، يعني سواء في العقيدة سواء في الحديث سواء في اللغة، في عدة مجلدات مما يتيسر الآن شراءه في المكتبة، تستفيدونه إن شاء الله، فيه جملة ردود على من، وردود من كتب السنة على من أتى بالطعون في الصحاح أو الطعون كذلك في السنة أو الطعون في الجناب النبوي أو الطعون في الصحابة أو الطعون، كله رد شبهات، كلها رد، عدة مجلدات في الرد، رد شبهات الزنادقة. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علية. وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. حطون القاسم على الطريق بسرعة، القاسم الذي دار عليه، الذي صار مخرج هذه الطرق، بن مهران فولو من التقريب أو أقرب مصدر. وأخرج أبو داود والترمذي القاسم بن مهران العيشي مولى بني القيسي، القيسي مولى بني قيس، وهو خال هشيم. قال الذهبي في تاريخ الإسلام عنده حديث واحد، وفي التقريب قال صدوق وقد وثق. روى عن ابن علية وعنه إسحاق بن منصور قال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم صالح. روى له مسلم والنسائي وابن ماجه حديثا واحدا، وقد وقع لنا بعلو عنه ساقه من طريق أخرى بعلو إلى إسماعيل عن القاسم به حديث التنخر. فهذا له حديث مفرد في صحيح مسلم والنسائي وابن ماجه حديثا واحدا. وهذه من الفوائد مما تذكر في الحاشية، أن هذا له هذا الحديث القاسم بن مهران دار عليه هذا الحديث وله إياه وهو ثقة. وقول أبي حاتم فيه صالح بما لا يتعارض مع جرح آخر لا ينفي توثيق من وثقة. فهمتم؟ بارك الله فيكم. يعني ممكن تجد واحد يقول فيه ثقة، يأتي أبو حاتم يقول صالح، يأتي واحد يقول لا بأس به، يأتي واحد يقول مثلا يقول ماذا صدوق. لو أخذت القول الأعلى جيد وهو ثقة، لأن هذه الأقوال كلها لا تطعن فيه فلا تنزلها عن رتبة الثقة، بل كلها مقاربة. ما ينزل عن رتبة الثقة في مثل هذا الحال إذا قال فلان ثقة، ولا يقول فيه ضعف، لا يقول فيه مثلا يعني يعني ينقصها عن درجة ذلك بحيث أنه يطعن فيه ببعض الأوهام، له أوهام ما إلى ذلك. هنا يتوسط الحافظ فيقول صدوق، أو هنا ينظر أين رتبته. أما إن وجدت أنهم كلهم أو جملة يقولون ثقة وبعضهم يقول صدوق، فالقول الأعلى هو المعتبر، ما تأخذ الأدنى في ذلك، لأن من علم حجة لم يعلم. الذي قال ثقة ما يتنافى مع الصدوق، الصدوق من ضمن المحتج به فتقول فيه صدق ثقة. فالآن مثل هذا الرجل القاسم هذا ابن معين يقول ثقة، وأبو حاتم يقول صالح، فهذا وإن كان من أواخر، بل قد جاء أنه قال صدوق، فهذا من أواخر التعديل، ليس فيه تجريح. فلو أخذ قول من قال ثقة لا بأس، لأنه ما هو جرح، ما عارض التعديل جرحاً.